إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما جاء في الغيلة والسحر. نقرأ
في العقل إيش؟ جامع العقل،
باب جامع العقل. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع العقل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقلة الذي جبذه الدية. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك: في عقل الموالي تلزمه العاقلة. وقال مالك: في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل. ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا.
نعم، هذا باب جامع العقل، ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله مسائل متفرقة في العقول، يعني في الديات، سواء كانت ديات الأنفس أو الجراحات، العمد أو الخطأ. أورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أقول هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أصاب الإنسان من البهيمة من أذى، مثلا رفسته فكسرت يده أو جمح به الفرس فألقاه عن ظهره فكسرت قدمه ونحو ذلك، فهذا كله جبار، يعني هدر لا ضمان فيه. معنى جبار يعني هدر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، إلا في أحوال معينة سيأتي ذكرها بعد قليل. لكن الأصل أن ما يحصل من كسر أو جرح بسبب البهيمة أنه إيش؟ هدر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. وكذا البئر يحفرها الإنسان فيسقط فيها إنسان، البئر يحفرها في أرضه مثلا ويسقط فيها إنسان بدون أي تدخل منه ويموت، أيضا هذه البئر وما نتج عنها من جرح أو من قتل أو نحو ذلك كسر، فإنه هدر لا ضمان فيه. قال: والمعدن جبار، المعدن يعني ما يحفره الإنسان في المنجم من أجل الوصول للمعدن، كان يصنع منجم لاستخراج مثلا أنواع من الذهب، أو منجم لاستخراج أنواع من المعادن كالنحاس وغيرها، فما يحصل من هدم بسبب هذا المنجم فيموت منه أناس أو فيتأذى منه أناس، يكسر أو يجرح، أيضا هدر لا ضمان فيه. قال: وفي الركاز الخمس، وهذا سبق أن الركاز المقصود منه دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، فمن وجد دفنا للجاهلية فيخرج منه الخمس والباقي له، يخرج منه الخمس حال ما يجده وفي الباقي الخمس. هذا هو الأصل، ثم ستأتي مسائل تتعلق بكل نوع من هذه الأنواع يذكرها الإمام مالك رحمه الله في كلامه على هذا الباب، على طريقته التي جرى عليها في الموطأ، أنه يورد الباب ويورد حديث أو أثر فيه، ثم في الغالب يعلق يذكر مسائل تتعلق بهذا الذي أورده. فأورد هنا مسائل: المسألة الأولى في تفسير الجبار، قال مالك: تفسير الجبار أنه لا دية فيه، يعني لا دية ولا ضمان فيه، لا دية ولا ضمان فيه. مسألة: قال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء، ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يقوموا أن يغرموا من الذي أجرى فرسهم. أقول هذه المسألة الثانية ذكرها الإمام ليبين حكم جرح الدابة. الأصل أن جرح الدابة هدر لا ضمان فيه، هذا الأصل. لكن يقول الدابة إذا كانت مع قائدها أو مع راكبها وصدر منه شيء يحرك الدابة أو كذا، فتحركت الدابة فأدت حركتها إلى رفس شخص أو إلى إطاحة شخص أو إلى عمل شيء، فيغرم صاحب الدابة، يغرم صاحب الدابة، لأن التصرف الذي فعلته الدابة كان ناتج عن فعله، كان ناتج عن فعله، فيغرم صاحب الدابة ما فعلته الدابة من جراح أو غيرها، إن كان كسر يعقل الكسر، إن كان جرح يعقل الجرح، ونحو ذلك من الأمور. دليل مالك في هذا إيش؟ يقول ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض العقل على الذي أجرى فرسه في الميدان، ثم الفرس جرح بعض الناس فغرمهم، قال فهذا الراكب والقائد والسائق أولى أن يغرم من الذي أجرى فرسه في الميدان، لأنه أجرى فرسه في الميدان ولم يكن راكبا عليها، فغرمها عمر ما حصل من الفرس. فكذا من يكون راكبا عليها أو من يكون قائدا لها أو سائقا لها فإنه يغرم. هذه المسألة المتعلقة بالجرح، جرح العجماء جبار، والعجماء المراد به البهيمة التي لا تتكلم. المسألة التالية، قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يضع أشياء أو يضع أشياء هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. أقول هذه المسألة ذكرها الإمام رحمه الله ليبين معنى البئر جبار، ليبين معنى البئر جبار. فالبئر جبار هدر لا ضمان عليك ولا دية عليك فيها، إذا احتفرتها في أرضك في شيء خصك أو لمصلحة عامة للمسلمين بدون أن تؤذي أحد وتضرر أحد، ثم حصل ومات أحد في هذه البئر أو سقط أحد وانكسرت يده أو جرح أحد في هذه البئر، فلا حرج ولا لوم عليك ولا ضمان ولا دية. أما أن تضع البئر أو تضع الشيء في طريق المسلمين يتأذى منه الناس، فإنه ما ينتج من هذا الأمر الذي تصنعه عقله وديته عليك، عقله وديته عليك، خلاص. ثم ذكر مسألة في ثنايا هذه المسألة، وهي أن العقل الذي ينتج عن هذا هو من باب عقل الخطأ، وعقل الخطأ الثلث ما زاد تحمله العاقلة، وما كان دون الثلث يحمله الشخص نفسه. إذن نقول هذه المسألة تضمنت فرع، وهو بيان أن الذي تتحمله العاقلة من الدية، دية الخطأ في الجراحات وفي القصاص، ما في العقول يعني، ما هي هذه الدية؟ قال تتحمل العاقلة الثلث وما زاد، وما دون ذلك تحمله الشخص بنفسه، وما دون ذلك تحمله الشخص بنفسه. هذا واضح؟ طيب، المسألة التالية ذكر الإمام، قال في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جذبه أو جبذه الدية. أقول لأنه تصرف تصرفا أدى إلى إحداث الموت، فهو من باب قتل الخطأ، وما دام أنه من باب قتل الخطأ فالدية على من؟ على العاقلة، فالدية على العاقلة. طيب أي عاقلة التي تحمل؟ عاقلة المجبوذ ولا عاقلة الجابذ؟ لا، عاقلة الجابذ، لأنه هو الذي تسبب في وفاتهما، هو الذي تسبب في وفاتهما. ثم عقد مسألة، قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك، في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. أقول لأنه هو الذي أمره، هو الذي أمره، فيضمن، فيضمن لأنه هو الذي أمره، فهذا من باب ضمان الخطأ، إن نتج منه جراح أو نتج منه إيش؟ موت، إن نتج منه جراح أو نتج منه موت. وكذا العمال الذين يعملون في البيوت، كذا العمال الذين يعملون في البيوت، على الذي أتى بهم المقاول الغرامة في ذلك، الغرامة في ذلك، الدية والضمان، الدية والضمان، وهي أضرار العمل، وهي أضرار العمل. مسألة، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل، يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. هذه مسألة تتعلق بالعاقلة، وهي أن العاقلة هم الأقارب من جهة، والعصبات من جهة الذكور لا من جهة النساء، والذكور المراد بهم الرجال لا الصبيان، فهؤلاء الذين يتحملون هذه الديات والعقول. مسألة، قال مالك: في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءه، وإن أبو كان أهل ديوان أو إيش اللفظة هنا؟ أو مقطعين أو منقطعين، نسخة منقطعين ونسخة مقطعين. وقد تعاقل الناس من زمن رسول الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. هذا من مالك رحمه الله، فيه ما يشعر بأنه يدخل الولاء في العاتقة، يدخل الولاء في العاقلة. فالموالي وهم العتقاء الذين أصبحوا أحرار، وكان ولاؤهم لمن أعتقهم أنه إذا وجب على من أعتقهم عقل دخلوا فيه، دخلوا فيه، وهو يعقل عنهم إذا كانوا منقطعين ما عندهم أحد إن شاء، وإلا تحمل بيت مال المسلمين وهو المشار إليه بالديوان، وهو المشار إليه بالديوان، الديوان يعني من جهة بيت المال، من جهة بيت المال تحملوا عنه ذلك. وأشار عمر إلى أن الديوان نظام دخل إلى نظام الحكومة الإسلامية لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما دخل في شطر ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مما أخذه عمر بن الخطاب من نظام الحكومة في بلاد فارس، مما أخذه عمر بن الخطاب من نظام الحكومة في بلاد فارس. وهذا من عمر بن الخطاب يفيد أنه لا مانع من أن تستفيد الأمة الإسلامية من الأنظمة التي توجد في بلاد الكفر وفي تحصيلها مصلحة للمسلمين، ولا ضرر يعني لا مخالفة فيها للشريعة. فأدخل عمر نظام الدواوين من فارس، وكذا نحن ندخل أنظمة من بلاد الكفر لا تؤثر هذه، وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي من باب المصالح المرسلة، هي من باب المصالح المرسلة. لأن بعض الناس يظن أن كل نظام لا يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو حكم بغير ما أنزل الله، وهذا خطأ. لو كان الأمر كذلك كيف يدخل عمر نظام الدواوين
ويطبقه على المسلمين، ولم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا في شطر خلافة عمر. إنما الحكم بغير ما أنزل الله أن تأتي بنظام يخالف شرع الله، أن تأتي بنظام يخالف شرع الله. أما ما يتحصل به مصلحة المسلمين فلا حرج على الأمة الإسلامية في تطبيقه، وإن كان نظاما مستخدما من عند بلاد الكفار، وإن مثل ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أول من دون الدواوين، وكان أخذ ذلك من نظام الحكومة الفارسية. بعدين مسألة، قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. أقول هذه المسألة واضحة ومرت، أنه إذا أصاب بهيمة أو ضرر بهيمة أنه يحسب قيمتها وهي صحيحة، وقيمتها بعدما أصيبت بهذه الإصابة، ثم يكون الضمان بقدر الفرق بين القيمتين. مسألة، قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، على من قيلت له، يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك. فنرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. خلاصة هذه المسألة أن الإمام مالك يقول من وجب عليه القصاص بالقتل وكان قد أتى حدود أخرى ثبتت عليه، كان يكون مثلا أتى عليه حد السرقة فيجب أن تقطع يده، وأتى عليه القصاص في جراحة كالمأمومة والجائفة مثلا، وأتى عليه حد آخر كحد القذف، يقول كل الحدود ما عدا القذف، كل الحدود لا تؤخذ، لأن القتل يقوم عنها كلها، فما في داعي أن تكسر يده كما كسر يد ذاك، أو أن يجرح كما جرح ذاك، لأنه خلاص سيقتل وينتهى من هذا كله، إلا حد القذف. ليش؟ لأن هناك في حق لعرض الشخص المقذوف يبقى عيارة في حقه، الناس يقولوا لما لم تأخذ حقك، معناته أنت مالك عرض سليم، وإلا كان أخذ حقك، هذا قذفك بالزنا فليش أنت ما أخذ حقك منه؟ فقال إلا حد القذف، فإنه يقاد منه قبل أن يقتل، يقاد منه قبل أن يقتل، إلا أن يعفو القاذف، إلا أن يعفو المقذوف، إلا أن يعفو المقذوف، فإنه يقاد منه قبل أن يقتل. مسألة، قال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح، لا يدرى من فعل ذلك به، أن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوهم، إن كان الجريح أو القتيل من غير القريتين فعقله على الفريقين جميعا. أقول هذا من الإمام مالك يسمى في باب السياسة الشرعية، وهو موضوع الباب هذا في أغلبه هو موضوع كتاب مال كتاب ابن القيم اللي اسمه إيش؟ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو موضوع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية. من ذلك ما ذكره في هذه المسألة في آخر الباب، ذكر قال لو وجد قتيل جهة بيت أناس أو جهة مزرعة أناس أو في الطريق أناس لا يؤخذ به، لا يؤخذ به إلا إذا قامت أدلة وقرائن أخرى تدل أن بينهم وبينه ما قد يحدث بسببه قتله. أما مجرد أنك وجدت قتيل في بيت فلان أو عند بيت فلان أو عند مزرعة فلان أو في أرض فلان لا يؤخذ فلان به بمجرد ذلك، لأنه قد يكون الذي قتله قتله في مكان ثم نقله ووضعه في هذا المكان فلا يؤخذ به. ثم ذكر مسألة ثانية، قال لو حصلت خصومة ومنازعة بين جماعتين، لو حصلت خصومة ومنازعة بين جماعتين ثم انكشفوا، فإذا قتيل من هذه الجماعة لا يدرى من قتله، فإن هذا القتيل له القوة، له الدية، له العقل على من؟ على الجماعة الأخرى، على الجماعة الأخرى. فلو التحموا اختصموا ثم افترقوا وإذا قتيل لا من هذه الجماعة ولا من هذه الجماعة، قال هذا له القوة وله الدية من الجماعتين، يدفعون الدية للوث، للوث بينهم جميعا. هذا واضح؟ هذه كلها تتعلق بالسياسة الشرعية، هذه كلها تتعلق بالسياسة الشرعية. وابن قيم الجوزية في أول كتاب الطرق الحكمية ضرب أمثلة لمثل هذه الأمور تنظر هناك. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة والسحر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.
نعم، هذا باب ما جاء في الغيلة والسحر، ما جاء في الغيلة والسحر. الغيلة، الغيلة هو القتل بالخديعة والسر، يعني أن تأخذ الإنسان تخدعه فيأتي آمن، ما يظن أن هناك قتل، يأتي آمن يركن إليك، فإذا ما دخل عندك قتلته، إذا ما دخل عندك قتلته. فالغيلة هو القتل بالخديعة في السر، القتل بالخديعة في السر. تقول: فلان اغتال فلان، أي قتله خديعة وسرا خفاء، يعني بدون ما يشعر المقتول أنه يقتل، أقتاله كان يتخبى له في الظلام فإذا خرج طعنه، أو يتصيد بالمسدس فإذا ما وقع في الهدف أصابه وقتله دون أن يعلم ذاك، أخذه بالخداع والسر، هذا قتل الغيلة. ما حكمه؟ ما حكم قتل الغيلة؟ ثم قال: والسحر. ثم قال: والسحر. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، كل أمر خفي وسببه لطيف يقال عنه سحر. لذلك تأثير الكلام الحسن والبيان يسمى سحر، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحرة، كلمة على الهامش، إن من البيان للسحرة، الظاهر أنها في السياق المدح ولا الذم. كيف تعرف أنه ذم ولا مدح؟ بالسحر، السحر ممدوح ولا مذموم؟ فقوله إن من البيان للسحرة أي ما يشبه السحر، والسحر مذموم أي إن من البيان ما هو مذموم، لأنه يصرف الناس عن رؤية الحق إلى الباطل. ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. ما معنى؟ معنى أن الرسول يقول أنتم تختصموا إلي، ولعل يأتي المعتدي صاحب الباطل يكون ألحن بحجتي، يعني أفصح في العبارة والتدليل من صاحب الحق، فيظهر صاحب الحق ضعيف ويظهر الباطل قوي في كلامه. فأنا بشر أصيب وأخطئ، فقد أحكم لصاحب الباطل بأنه هو صاحب الحق، فأيكم حكمت له شيء من حق أخيه فهو حقه من حظه من النار. فالرسول لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، هو يحكم بشر. يأتي إنسان يتكلم بكلام فيظن الرسول أن الحق معه فيحكم إليه له به، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. فالبيان الذي يصرف الإنسان عن معرفة الحق، أو يصرف الإنسان عن الحق إلى الباطل، أو يزين للإنسان الباطل فيظنه حقا، هذا السحر ولا ما هو سحر؟ هذا السحر، لأنه خفي ولطف سببه. واسم السحر يطلق على أمور ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى 8 أنواع السحر. فيطلق السحر، خلينا نجيب أول شيء من الأشياء المعروفة، يطلق السحر بما يسمى خفة اليد والحركة، إنسان يده خفيفة يجيب شيء ويخرج شيء أنت ما تنتبه يخدعك، فيقال هذا ساحر. هو مو ساحر، هو إنسان خفيف الحركة، شغل بصرك بشيء فلفت بصرك إلى جهة يده اليسرى وبيده اليمنى يعمل وأنت ما تدري، فهذا يسمى سحر. إذن النوع الأول السحر الذي هو من خفة الحركة. النوع الثاني السحر الفيزيائي. إيش يعني هذا السحر الفيزيائي؟ إنسان يعرف خواص المواد وخواص الأشياء، أنت جاهل ما تعرف، فهو يأخذ معاه أشياء ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أحمر، ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أسود، ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أبيض، فتقول ساحر. هو مو ساحر، هو بس يعرف خواص الأشياء، فهو السحر يرجع إلى استغلال الخواص الفيزيائية للأشياء في عمله. قد يأتي بهذه الأشياء الخواص الفيزيائية بشيء مركب أكثر من هذا، كان مثلا يعلم أن هذا الشيء إذا ما زادت عليه الحرارة سيتمدد، وتمدده سيعمل حركة، فيدخل حركة ميكانيكية مع حركة مع خصائص فيزيائية فيجمع بين، فينتج الشيء فتظن أنت أنه سحر. هو ما هو سحر، هذا نسميه إيش؟ السحر الفيزيائي. هناك السحر الكيميائي، هناك السحر الكيميائي، الخواص الكيميائية، التفاعلات إحنا ما نعرفها، بس هو يعرف إنه هذه المادة مع هذه المادة تسوي انفجار، هذه المادة مع هذه المادة تسوي كذا، هو يعرف هذه الأشياء فيعملها. هذا يجيب لك. النوع الرابع السحر الميكانيكي اللي إحنا درسناه في العلوم من زمان، اللي هي العتلة والحركة. طبعا هذه الحركة البسيطة، فممكن تتركب حركة على حركة على حركة فتنتج حركة أمامك تقول هذا سحر، مثل ما صنعوا الساعة في زمن هارون الرشيد، في كل ساعة يخرج جندي ويضرب على الطبل ويدخل، فقالوا هذا سحر. في زمن هارون الرشيد صنعوا ساعة في كل ساعة يخرج جندي ويضرب على الطبل ويدخل، قالوا هذا سحر. الآن السيارة أنت سحر ميكانيكي، حركة ميكانيكية ناتجة عن عملية كيميائية مبنية على خصائص فيزيائية. ولذلك السيارة أول ما جاءت الناس قالوا ساحر، عفريت يسوقها، قالوا عفريت يسوقها، خلاص هذا السحر إيش؟ ميكانيكي. سحر النفوس القوية، بدأنا ندخل الآن شوي شوي، سحر النفوس القوية اللي احنا نسميه اليوم التنويم المغناطيسي. أول كانوا يسموه سحر النفوس القوية، التنويم المغناطيسي وسحر النفوس القوية ما يتسلط إلا على إنسان نفسه ضعيفة، وهو يعلم أنه نفسه ضعيفة، فيجي هذا خلاص شعر أنه هذا نفسه ضعيفة ومتأثر ويتأثر، فيجي يتسلط عليه فيوهم بأشياء، فإذا توهم بهذه الأشياء ظنها حقيقة. مثل المثل العربي يقول الجني ما يطلع إلا اللي يخاف منه، هو خايف، هو أصلا خايف وظلام، ففي شجرة كده غصنها في الظلام مسوي، هو مش شايف الشجرة بس شايف يد، يقول العفريت ما ديت يده يبغى، هو كده خلاص. يقول الرازي يقول مثل لو أنك أتيت على الأرض وخطيت خطين، لنقول 30 سنتي، وقلت لشخص أجري بين الخطين هذه بأقصى ما عندك، يقول لي يجري بأقصى ما عنده ولا تخرج قدمه عن الخطين. يقول لو رفعنا الخطين هذه عن الأرض مسافة متر وقلنا له أجري زي أول، ما يقدر يجري زي أول، لو رفعناها كمان متر مترين ما حد يقدر يجري بسهولة، يمكن يوقف. ليش؟ لأنه خلاص صار عنده وهم أنت ممكن تسقط، وإذا سقطت ممكن تتكسر، مع أنها نفس الخطين نفس المكان نفس المساحة، فقط أنه كانت أول في الأرض لو جنب يمين أو شمال ما يسقط إنما على الأرض، لكن مشي بأسرع ما يمكن على الخطين حتى انتهى للنهاية بدون أن يصيبه شيء، بس ارتفعت نص متر بطأ، متر بطأ أكثر، مترين خاف ما عاد قدر يمشي لأنه صار عنده توهم أنه سيسقط. يقول هكذا أصحاب النفوس الضعيفة يتسلط عليهم أصحاب النفوس القوية، اللي احنا نعبر عنه اليوم بإيش؟ التنويم المغناطيسي. هذه 5. النوع السادس سحر، النوع السادس سحر الاستعانة بالجن. سحر الاستعانة بالجن، انه انسان بالتعازيم بامور معينة يستعين بالجن على تنفيذ امور. 7. سحر الاستعانة بمخاطبة النجوم والكواكب، كفر خلاص، بدأنا ندخل في الكفر خلاص. وهناك سحر 8 برضو يعود يسموه سحر الكلدانيين والكشدانيين، برضو داخل في مثل هذه. هذه 8 أنواع من السحر، 8 أنواع من السحر. العلماء لما يتكلموا في حكم السحر يعنون أي شيء؟ لا يعنون النوع الأول ولا يعنون النوع الثاني ولا يعنون النوع الثالث ولا يعنون النوع الرابع، إنما يعنون السحر الذي فيه استعانة بالجن أو إيش اللي قلناه، بسحر مخاطبة النجوم والكواكب، أو بالسحر بالأمور الشركية، يعني إنسان يصل إلى أمر معين إنه إذا قالوا يصير له كذا، شغلات معينة، أمور كفرية، أمور كفرية خلاص، يصل بها إلى إيصال الأذى إلى الناس إذا شاء الله، أو حتى إلى إيصال القتل والموت إلى الناس إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء هي التي تتكلم عنها العلماء، لا هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء التي هي من باب سحر خفة اليد والحركة، أو السحر بالخواص الفيزيائية، أو السحر بالمعادلات الكيميائية، أو السحر بالأمور الميكانيكية، هذا السحر بهذه الأنواع الأربعة عند العلماء صاحبه يعذر يعاقب، لكن ما يعامل معاملة الساحر في أنه يقتل. هذه البقية الأربعة الأنواع الثانية صاحبها الساحر يسأل عن سحره كيف هو، أو يؤتى بمن كان ساحرا فتاب فيخبر عن سحره كيف هو، فإن ذكر سحرا فيه كفر عمل معاملة المرتد، فإن تاب وإلا قتل، إلا إذا كان قد قتل بسحره، إلا إذا كان قد قتل بسحره فإنه يؤخذ بمن قتل، يؤخذ بمن قتل، واضح؟ إذن العلماء الذين حكموا أن السحر كفر يعنون هذه الأنواع الأربعة، وحد الساحر ضرب السيف يعني في هذه الأنواع الأربعة. إذا كان السحر النوع السحر الذي جاء به سحرا لا يتوصل إليه إلا بالكفر، لأنه يكون هذا من باب الردة، يكون هذا من باب الردة. واضح هذا الكلام؟ ها؟ واضح؟ طيب، الإمام مالك لما يتكلم الآن عن السحر ترى يعني هذه الأربعة، ما يعني الأربعة الأولى؟ ترى يعني هذه الأربعة، ما يعني هذه الأربعة الأولى؟ وينبغي لطالب العلم أن ينبه الناس والعوام إذا شاف شيء من هذه الأربعة، يعني إنه هذا ترى يخدعوكم، هذا خداع بصري، هذا كذا، هذا يعني أمور كثيرة كانوا يفعلونها هؤلاء، والحمد لله الآن بدأ هم يكشفوا بعض، كل واحد يكشف الثاني ويبين أشياء، فيأتي بخدعة أقوى من التي عند هذا فيقول لك هذا خدعة مبنية على كذا كذا، لكني أنا أسويها بغير هذا. شو تحسب أنت اللي سواه؟ برضو باين عنده خدعة ثانية أكبر، فلا تنخدع، هذه كلها خدعة، والناس يسموها سحر توسعا من جهة اللغة، لأن كلما خفي ولطف سببه يقال عنه سحر. أورد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب قصتين. القصة الأولى في هذا الشاب الغلام اليمني، كان اسمه أصيل، وكان زوج المرأة مسافر، فترك عندها ولده من امرأة أخرى اسمه أصيل، فكان لهذه المرأة عشيق، فقالت لعشيقها لابد أن نقتل هذا أصيل لا يفضحنا عند زوجي، فقال لها ما أريد أقتله، فما تركته حتى عزم على القتل، فتمالأ هو وهي وخادم كان عندهم ورجل آخر على قتل هذا الغلام، فقتلوه وقطعوه ووضعوه في كيس ورموه في بئر مطوية ما فيها ماء، ثم الله عز وجل فضحهم، عشيق المرأة فضح نفسه فأفشى بالأمر فأخذوا، فكتب والي اليمن إلى عمر بن الخطاب، فحكم عمر بقتلهم جميعا، وقال لو والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، لأنهم اشتركوا كلهم في القتل، اشتركوا كلهم في القتل. وهذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما جرى عليه عمل الفقهاء، أنهم يأخذون من تمالأ على القتل جميعهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مدام كلهم اتفقوا على القتل واشتركوا وتعاونوا فيه، وكلهم يعلم أنها قتل وأنه قتل، فإنه يؤخذ به كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأثر الثاني أثر السيدة أم المؤمنين حفصة بنت أبي بكر الصديق، فإنها كانت قد اعتقت جارية عن دبر منها. إيش يعني دبر؟ يعني قالت لها إذا أنا منت فأتي حرة، قامت الجارية تعمل لها سحر تريد تعجل بموتها، عشان فعرفت هذا حفصة ورأت مبلغ السحر الذي وصل بها، فرفعت أمرها للوالي فقتلت، لأنها فعل السحر مؤثر، فعل السحر مؤثر، وواقعة العين هذه نحملها على الأصل، نقول سحرها هذا هو من هذه الأنواع الأربعة، إما بالاستعانة بالجن، إما بمخاطبة الكواكب، إما بالتعازيم، بأي شيء، إنما أخذتها بهذا. ويلاحظ أن حفصة رضي الله عنها لم تقتلها بنفسها، إنما رفعت أمرها إلى الوالي وقتله. ولذلك من يملك العبيد والإماء لا يقيم فيهم الحدود إلا جلد الزنا، إلا جلد الزنا، لا يقطع اليد ولا يقطع الرقبة، إنما يرفع الأمر إلى الوالي. قال مالك رحمه الله الساحر الذي يعمل السحر، الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، قال فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه، يعني يقول الإمام مالك رحمه الله: الإنسان الذي يعمل السهر إما أن يعمله هو بنفسه أو يطلب من آخر أن يعمله له، فإن عمل هو السهر بنفسه فإنه يؤخذ. ويلاحظ هنا إشارة مالك لأن الساحر الذي يؤخذ هو الذي أشير إليه في الآية التي قال الله فيها عن السحرة إيش قال الله عز وجل فيها: ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. واضح؟ فكأن مالك يشير أنه أنا أقتل الساحر إذا كان سحره من هذا النوع، من هذا النوع، وهو السحر المبني على التعازيم التي جعل الله عز وجل الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمانها الناس فيعلمونهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. الآية في أولها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. استدل العلماء بهذه الآية على أن السحر هذا بهذه الصورة هذا السحر إيش؟ كفر، هذا كفر، خلاص، وهو معنى ما قررناه في الأنواع الأربعة. هذا هو مراد العلماء والله أعلم. الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب في العمد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك.
هذا الباب أورده الإمام مالك من أجل بيان تقريبا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن القصاص والقود، القصاص والقود ممكن يكون بنفس الطريقة التي حصل بها الجراح، فذكر قصة هذه المرأة التي اسمها عائشة أخت عثمان بن مضعون وأخت قدامة بن مضعون. عائشة بنت مضعون ذكرت أن رجل قتل رجل بأن ضربه بالعصا، فلما رفع أمره إلى عبد الملك بن مروان أقاد منه عبد الملك بن مروان القصاص، فأمر ولي المقتول أن يقتله بالعصا حتى يموت، كما ضربه بالعصا وقتله يضربه. وهذه الأصل فيها قصة الربيع بنت معوذ، لا، قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن يهودي ردها بالحجر على الأرض، جارية، أن اليهودي ردها بالحجر على الأرض، فأتي باليهودي واعترف وثبتت عليه، فصنع الرسول به كما صنع بالجارية. فهذا الأصل، هذا الأصل. فالقود لا يشترط فيه أن يكون بالسيف خلافا للحنفية، والحنفية استدلوا في هذا بحديث ضعفه العلماء: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. ولكن نحن نقول ما دام ثبت أن القود يمكن حصوله بنفس الطريقة التي جنى بها الجاني على المجني عليه فلا مانع من ذلك، ونرى أن القود بالسيف أفضل، لكن لا مانع من ذلك لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول أن القود بالسيف أفضل؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليرح ذبيحته وليحد شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الباب أن من قتل العمد أن يكون بين الرجلين ثائرة منازعة، ثأر قديم، قضية معروف، فجاء يضربه فضربه ضربا شديدا حتى تركه ينزف وذهب وهو حي، فلم يلبث هذا مدة إلا ومات من أثر الجراح. قال فهنا تأتي القسامة. إيش هي القسامة؟ قال يقسم هذا 50 يمينا أنه لم يمت بسببه، ويقسم أولياء هذا 50 يمينا أنه مات بسببه، فأيهم يعني امتنع سقط حقه أو وجب على وجب على ذلك العقل. ثم ذكر المسألة الثالثة في أن الرجال إذا اشتركوا في قتل امرأة، الرجال الأحرار إذا اشتركوا أو العبيد إذا اشتركوا في قتل امرأة حرة يقادون بها، وكذا النساء يقادون بالرجل، وأن القاعدة في ذلك أن النساء شقائق الرجال إلا ما استثناه الدليل. هذا ثم أشار إلى مسألة أن وكذلك العبيد بالعبيد، وكذلك العبيد بالعبيد، وسبق مسألة أن الحر لا يقاد بالعبد، إنما يدفع القيمة، أما العبد فإنه يقاد بالحر، فلو قتل عبدا حرا قتل. نعم
خلاص شيخ،
خلاص
طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول ذكرتم أنواع السحر وقلتم بأن الأربعة الأنواع الأخيرة هي التي يعنيها العلماء، فهل سحر النفوس القوية أو التنويم المغناطيسي تدخل في معاملة المرتد؟
احنا ذكرنا السحر الفيزياء والكيمياء وخفة اليد والميكانيكا وسحر النفوس القوية. سحر النفوس القوية يدخل في هذه بحسب الموضوع وبحسب الحال. إذا تسلط عليه فأدى إلى قتله، فأدى إلى كذا، فهذا يعامل معاملة الساحر الذي قتل بسحره، لأنه لديه نفس قوية وإلا فإنه لا يعامل بهذا، إنما يعاقب. ولذلك الإمام الشافعي يقول الساحر إن قتل بسحره قتل، هذا انتهينا منه. والساحر إذا كان لا يتوصل إلى سحره إلا بكفر أيضا قتل، عمل معاملة المرتد. فصاحب السحر بالنفس القوية بالتسلط إذا كان أدى بسحره إلى القتل أو إلى إيذاء الناس أو إلى ضرر، فإنه في القتل يقتل وفي الإيذاء يعذر بحسب الحال، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل علم التاريخ من العلوم المهمة لطالب العلم الشرعي، وما الكتب التي تنصحون بها المبتدئ في هذا الفن؟
علم التاريخ من العلوم التي يحتاجها طالب العلم، واهتم بها المفسرون والمحدثون. أما المفسرون ففي كل آية يأتي فيها إشارة إلى الأمم السابقة فإنهم يذكرون ما يتعلق بهذه الآية من أخبار الأمم السابقة. ومعلوم أن من مقاصد القرآن الثلاثة، قلنا القرآن يدور على ثلاثة مقاصد كلية: المقصد الأول العقيدة، المقصد الثاني الأحكام، المقصد الثاني القصص وأخبار السابقين والمعاصرين إبان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القصص والأخبار تتعلق بالتاريخ. أما المحدثون فأغلبهم أفرد كتاباً في بدء الخلق والتاريخ والسيرة والمناقب والأخبار، أغلبهم، البخاري عنده، مسلم عنده، البقية أحيانا تجدون كتب مفردة في هذا الباب، والتاريخ الذي نعنيه تاريخ الأمم التي ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن، لأن الله أمرنا بهذا، قال سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. سير في الأرض يعني شوف إيش تركوا، شوف قوم صالح ماذا تركوا، شوف قوم عاد ماذا تركوا، شوف قوم فرعون ماذا تركوا. خلاص لن تكتمل عندك العبرة إلا بالنظر في كيف كانوا وماذا عملوا وبماذا فنوا حتى تأخذ العبرة. فهذا تاريخ. والله عز وجل يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ويقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا قصص كثيرة في القرآن. فتعلم التاريخ المتعلق بقصص الأمم والأنبياء الوارد في القرآن والوارد في السنة وما ذكره أهل العلم، هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يعلمها وأن يعرفها. ويعني كتب التفسير مليئة بهذه الجانب، وكتب الحديث مليئة بهذا الجانب، ومن العلماء من اهتم بهذا الجانب إلا أنها تحتاج إلى يعني تحري، مثل كتاب تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، ومثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير أظن توفي سنة 779 هجرية ما خانتني الذاكرة، ابن كثير كتاب البداية والنهاية، ومنها كتاب بدأ الخلق داخل صحيح الإمام البخاري مع شرح البخاري فتح الباري، تستفيد منه كثيرا وتلم به كثيرا. ومن علماء الإسلام من ينص في ترجمته أنه مفسر محدث إخباري أو عالم بالسيرة، ها يعني هذا المعنى والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما جاء في الغيلة والسحر. نقرأ
في العقل إيش؟ جامع العقل،
باب جامع العقل. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع العقل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك: في عقل الموالي تلزمه العاقلة. وقال مالك: في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا.
نعم، هذا باب جامع العقل، ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله مسائل متفرقة في العقول، يعني في الديات، سواء كانت ديات الأنفس أو الجراحات، العمد أو الخطأ. أورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أقول: هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أصاب الإنسان من البهيمة من أذى، مثلا رفسته فكسرت يده أو جمح به الفرس فألقاه عن ظهره فكسرت قدمه ونحو ذلك، فهذا كله جبار، يعني هدر لا ضمان فيه. معنى جبار يعني هدر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، إلا في أحوال معينة سيأتي ذكرها بعد قليل. لكن الأصل أن ما يحصل من كسر أو جرح بسبب البهيمة أنه إيش؟ هدر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. وكذا البئر يحفرها الإنسان فيسقط فيها إنسان، البئر يحفرها في أرضه مثلا ويسقط فيها إنسان بدون أي تدخل منه ويموت، أيضا هذه البئر وما نتج عنها من جرح أو من قتل أو نحو ذلك كسر، فإنه هدر لا ضمان فيه. قال: والمعدن جبار. المعدن يعني ما يحفره الإنسان في المنجم من أجل الوصول للمعدن، كان يصنع منجم لاستخراج مثلا أنواع من الذهب، أو منجم لاستخراج أنواع من المعادن كالنحاس وغيرها، ما يحصل من هدم بسبب هذا المنجم فيموت منه أناس أو فيتأذى منه أناس يكسروا أو يجرحوا أيضا هدر لا ضمان فيه. قال وفي الركاز الخمس، وهذا سبق أن الركاز المقصود منه دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، فمن وجد دفنا للجاهلية فيخرج منه الخمس والباقي له، يخرج منه الخمس حال ما يجده وفي الباقي الخمس. هذا هو الأصل، ثم ستأتي مسائل تتعلق بكل نوع من هذه الأنواع يذكرها الإمام مالك رحمه الله في كلامه على هذا الباب على طريقته التي جرى عليها في الموطأ، أنه يورد الباب ويورد حديث أو أثر فيه ثم في الغالب يعلق يذكر مسائل تتعلق بهذا الذي أورده. فأورد هنا مسائل، المسألة الأولى في تفسير الجبار، قال مالك تفسير الجبار أنه لا دية فيه، يعني لا دية ولا ضمان فيه، لا دية ولا ضمان فيه. مسألة، قال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء، ترمح من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يقوموا أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. أقول هذه المسألة الثانية ذكرها الإمام ليبين حكم جرح الدابة. الأصل أن جرح الدابة هدر لا ضمان فيه، هذا الأصل، لكن يقول الدابة إذا كانت مع قائدها أو مع راكبها وصدر منه شيء، ها، يحرك الدابة أو كذا، فتحركت الدابة فأدت حركتها إلى رفس شخص أو إلى إطاحة شخص أو إلى عمل شيء، فيغرم صاحب الدابة، يغرم صاحب الدابة، لأن التصرف الذي فعلته الدابة كان ناتج عن فعله، كان ناتج عن فعله، فيغرم صاحب الدابة ما فعلته الدابة من جراح أو غيرها، إن كان كسر يعقل الكسر، إن كان جرح يعقل الجرح، ونحو ذلك من الأمور. دليل مالك في هذا إيش؟ يقول ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض العقل على الذي أجرى فرسه في الميدان ثم الفرس جرح بعض الناس فغرمهم، قال فهذا الراكب والقائد والسائق أولى أن يغرم من الذي أجرى فرسه في الميدان، لأنه أجرى فرسه في الميدان ولم يكن راكبا عليها فغرمها عمر ما حصل من الفرس، فكذا من يكون راكبا عليها أو من يكون قائدا لها أو سائقا لها فإنه يغرم. هذه المسألة المتعلقة بالجرح، جرح العجماء جبار، والعجماء المراد به البهيمة التي لا تتكلم. المسألة التالية، قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يضع أشياء أو يضع أشياء هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم. أقول هذه المسألة ذكرها الإمام رحمه الله ليبين معنى البئر جبار، ليبين معنى البئر جبار، فالبئر جبار هدر لا ضمان عليك ولا دية عليك فيها إذا احتفرتها في أرضك في شيء يخصك أو لمصلحة عامة للمسلمين بدون أن تؤذي أحد وتضرر أحد، ثم حصل ومات أحد في هذه البئر أو سقط أحد وانكسرت يده أو جرح أحد في هذه البئر، فلا حرج ولا لوم عليك ولا ضمان ولا دية. أما أن تضع البئر أو تضع الشيء في طريق المسلمين يتأذى منه الناس، فإنه ما ينتج من هذا الأمر الذي تصنعه عقله وديته عليك، عقله وديته عليك، خلاص. ثم ذكر مسألة في ثنايا هذه المسألة، وهي أن العقل الذي ينتج عن هذا هو من باب عقل الخطأ، وعقل الخطأ الثلث ما زاد تحمله العاقلة، وما كان دون الثلث يحمله الشخص نفسه. إذن نقول هذه المسألة تضمنت فرع، وهو بيان أن الذي تتحمله العاقلة من الدية، دية الخطأ في الجراحات وفي القصاص، ما في العقول يعني، ما هي هذه الدية؟ قال تتحمل العاقلة الثلث وما زاد، وما دون ذلك تحمله الشخص بنفسه، وما دون ذلك تحمله الشخص بنفسه. هذا واضح؟ طيب، المسألة التالية ذكر الإمام، قال في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقلة الذي جذبه أو جبذه الدية. أقول لأنه تصرف تصرفا أدى إلى إحداث الموت، فهو من باب قتل الخطأ، وما دام أنه من باب قتل الخطأ فالدية على من؟ على العاقلة، فالدية على العاقلة. طيب، أي عاقلة التي تحمل؟ عاقلة المجبوذ ولا عاقلة الجابذ؟ لا، عاقلة الجابذ، لأنه هو الذي تسبب في وفاتهما، هو الذي تسبب في وفاتهما. ثم عقد مسألة، قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك، في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. أقول لأنه هو الذي أمره، هو الذي أمره، فيضمن، فيضمن لأنه هو الذي أمره، فهذا من باب ضمان الخطأ، إن نتج منه جراح أو نتج منه إيش؟ موت، إن نتج منه جراح أو نتج منه موت. وكذا العمال الذين يعملون في البيوت، كذا العمال الذين يعملون في البيوت، على الذي أتى بهم المقاول الغرامة في ذلك، الغرامة في ذلك، الدية والضمان، الدية والضمان، وهي أضرار العمل، وهي أضرار العمل. مسألة، قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. هذه مسألة تتعلق بالعاقلة، وهي أن العاقلة هم الأقارب من جهة والعصبات من جهة الذكور لا من جهة النساء، والذكور المراد بهم الرجال لا الصبيان، فهؤلاء الذين يتحملون هذه الديات والعقول. مسألة، قال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءه، وإن أبو كان أهل ديوان أو إيش اللفظة هنا؟ أو مقطعين أو منقطعين، نسخة منقطعين ونسخة مقطعين. وقد تعاقل الناس من زمن رسول الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، قال مالك والولاء نسب ثابت. هذا من مالك رحمه الله، فيه ما يشعر بأنه يدخل الولاء في العاتقة، يدخل الولاء في العاقلة. فالموالي وهم العتقاء الذين أصبحوا أحرار، وكان ولاؤهم لمن أعتقهم أنه إذا وجب على من أعتقهم عقل دخلوا فيه، دخلوا فيه، وهو يعقل عنهم إذا كانوا منقطعين ما عندهم أحد إن شاء، وإلا تحمل بيت مال المسلمين وهو المشار إليه بالديوان، وهو المشار إليه بالديوان، الديوان يعني من جهة بيت المال، من جهة بيت المال تحملوا عنه ذلك. وأشار عمر إلى أن الديوان نظام دخل إلى نظام الحكومة الإسلامية لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما دخل في شطر ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مما أخذه عمر بن الخطاب من نظام الحكومة في بلاد فارس، مما أخذه عمر بن الخطاب من نظام الحكومة في بلاد فارس. وهذا من عمر بن الخطاب يفيد أنه لا مانع من أن تستفيد الأمة الإسلامية من الأنظمة التي توجد في بلاد الكفر وفي تحصيلها مصلحة للمسلمين، ولا ضرر يعني لا مخالفة فيها للشريعة. فأدخل عمر نظام الدواوين من فارس، وكذا نحن ندخل الأنظمة من بلاد الكفر، لا تؤثر هذه وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي من باب المصالح المرسلة، هي من باب المصالح المرسلة، لأن بعض الناس يظن أن كل نظام لا يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو حكم بغير ما أنزل الله، وهذا خطأ. لو كان الأمر كذلك كيف يدخل عمر نظام الدواوين ويطبقه على المسلمين؟ ولم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا في شطر خلافة عمر، إنما الحكم بغير ما أنزل الله أن تأتي بنظام يخالف شرع الله، أن تأتي بنظام يخالف شرع الله. أما ما يتحصل به مصلحة المسلمين فلا حرج على الأمة الإسلامية في تطبيقه، وإن كان نظاما مستخدما من عند بلاد الكفار، وإن مثل ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أول من دون الدواوين، وكان أخذ ذلك من نظام الحكومة الفارسية. بعدين مسألة، قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. أقول هذه المسألة واضحة ومرت، أنه إذا أصاب بهيمة أو ضرر بهيمة أنه يحسب قيمتها وهي صحيحة وقيمتها بعدما أصيبت بهذه الإصابة، ثم يكون الضمان بقدر الفرق بين القيمتين. مسألة، قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، على من قيلت له، يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك. فنرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. خلاصة هذه المسألة أن الإمام مالك يقول من وجب عليه القصاص بالقتل وكان قد أتى حدود أخرى ثبتت عليه، كان يكون مثلا أتى عليه حد السرقة فيجب أن تقطع يده، وأتى عليه القصاص في جراحة كالمأمومة والجائفة مثلا، وأتى عليه حد آخر كحد القذف، يقول كل الحدود ما عدا القذف، كل الحدود لا تؤخذ، لأن القتل يقوم عنها كلها، فما في داعي أن تكسر يده كما كسر يد ذاك أو أن يجرح كما جرح ذاك، لأنه خلاص سيقتل وينتهى من هذا كله، إلا حد القذف، إلا حد القذف. ليش؟ لأن هناك في حق لعرض الشخص المقذوف يبقى عيارة في حقه، الناس يقولوا لما لم تأخذ حقك، معناته أنت مالك عرض سليم، وإلا كان أخذ حقك، هذا قذفك بالزنا فليش أنت ما أخذ حقك منه؟ فقال إلا حد القذف، فإنه يقاد منه قبل أن يقتل، يقاد منه قبل أن يقتل، إلا أن يعفو القاذف، إلا أن يعفو المقذوف، إلا أن يعفو المقذوف، فإنه يقاد منه قبل أن يقتل. مسألة. قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح، لا يدرى من فعل ذلك به، أن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوهم، إن كان الجريح وإن كان الجريح أو القتيل من غير القريتين فعقله على الفريقين جميعا. أقول هذا من الإمام مالك يسمى في باب السياسة الشرعية، وهو موضوع الباب هذا في أغلبه هو موضوع كتاب مال كتاب ابن القيم اللي اسمه إيش؟ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو موضوع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية. من ذلك ما ذكره في هذه المسألة في آخر الباب، ذكر قال: لو وجد قتيل جهة بيت أناس أو جهة مزرعة أناس أو في الطريق أناس لا يؤخذ به إلا إذا قامت أدلة وقرائن أخرى تدل أن بينهم وبينه ما قد يحدث بسببه قتله. أما مجرد أنك وجدت قتيل في بيت فلان أو عند بيت فلان أو عند مزرعة فلان أو في أرض فلان، لا يؤخذ فلان به بمجرد ذلك، لأنه قد يكون الذي قتله في مكان ثم نقله ووضعه في هذا المكان فلا يؤخذ به. ثم ذكر مسألة ثانية، قال: لو حصلت خصومة ومنازعة بين جماعتين ثم انكشفوا، فإذا قتيل من هذه الجماعة لا يدرى من قتله، فإن هذا القتيل له القوة، له الدية، له العقل، على من؟ على الجماعة الأخرى، على الجماعة الأخرى. فلو التحموا اختصموا ثم افترقوا، وإذا قتيل لا من هذه الجماعة ولا من هذه الجماعة، قال هذا له القوة وله الدية من الجماعتين، يدفعون الدية للوث بينهم جميعا. هذا واضح؟ هذه كلها تتعلق بالسياسة الشرعية، هذه كلها تتعلق بالسياسة الشرعية. وابن قيم الجوزية في أول كتاب الطرق الحكمية ضرب أمثلة لمثل هذه الأمور تنظر هناك. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة والسحر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.
نعم، هذا باب ما جاء في الغيلة والسحر. الغيلة هو القتل بالخديعة والسر، يعني أن تأخذ الإنسان تخدعه فيأتي آمن ما يظن أن هناك قتل، يأتي آمن يركن إليك، فإذا ما دخل عندك قتلته، إذا ما دخل عندك قتلته. فالغيلة هو القتل بالخديعة في السر، القتل بالخديعة في السر. تقول فلان اغتال فلان، أي قتله خديعة وسرا خفاء، يعني بدون ما يشعر المقتول أنه يقتل، اغتاله، كان يتخبى له في الظلام فإذا خرج طعنه، أو يتصيد بالمسدس فإذا ما وقع في الهدف أصابه وقتله دون أن يعلم ذاك، أخذه بالخداع والسر، هذا قتل الغيلة. ما حكمه؟ ما حكم قتل الغيلة؟ ثم قال والسحر، ثم قال والسحر. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، كل أمر خفي وسببه لطيف يقال عنه سحر. لذلك تأثير الكلام الحسن والبيان يسمى سحر. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحرة، كلمة على الهامش، إن من البيان للسحرة، الظاهر أنها في السياق المدح ولا الذم. كيف تعرف أنه ذم ولا مدح؟ بالسحر، السحر ممدوح ولا مذموم؟ فقوله إن من البيان للسحرة أي ما يشبه السحر، والسحر مذموم أي إن من البيان ما هو مذموم، لأنه يصرف الناس عن رؤية الحق إلى الباطل. ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. ما معنى؟ معنى أن الرسول يقول أنتم تختصموا إلي، ولعل يأتي المعتدي صاحب الباطل يكون ألحن بحجتي، يعني أفصح في العبارة والتدليل من صاحب الحق، فيظهر صاحب الحق ضعيف ويظهر الباطل قوي في كلامه. فأنا بشر أصيب وأخطئ، فقد أحكم لصاحب الباطل بأنه هو صاحب الحق، فأيكم حكمت له شيء من حق أخيه فهو حقه من حظه من النار. فالرسول لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، هو يحكم بشر، يأتي إنسان يتكلم بكلام فيظن الرسول أن الحق معه فيحكم إليه له به، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. فالبيان الذي يصرف الإنسان عن معرفة الحق، أو يصرف الإنسان عن الحق إلى الباطل، أو يزين للإنسان الباطل فيظنه حقا، هذا السحر ولا ما هو سحر؟ هذا السحر، لأنه خفي ولطف سببه. واسم السحر يطلق على أمور ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى 8 أنواع السحر. فيطلق السحر، خلينا نجيب أول شيء من الأشياء المعروفة، يطلق السحر بما يسمى خفة اليد والحركة، إنسان يده خفيفة يجيب شيء ويخرج شيء أنت ما تنتبه، يخدعك فيقال هذا ساحر، هو مو ساحر، هو إنسان خفيف الحركة، شغل بصرك بشيء فلفت بصرك إلى جهة يده اليسرى وبيده اليمنى يعمل وأنت ما تدري، فهذا يسمى سحر. إذن النوع الأول السحر الذي هو من خفة الحركة. النوع الثاني السحر الفيزيائي. إيش يعني هذا السحر الفيزيائي؟ إنسان يعرف خواص المواد وخواص الأشياء، أنت جاهل ما تعرف، فهو يأخذ معاه أشياء ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أحمر، ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أسود، ينثرها كذا على الموية طلع لك دخان أبيض، فتقول ساحر. هو مو ساحر، هو بس يعرف خواص الأشياء، فهو السحر يرجع إلى استغلال الخواص الفيزيائية للأشياء في عمله. قد يأتي بهذه الأشياء الخواص الفيزيائية بشيء مركب أكثر من هذا، كان مثلا يعلم أن هذا الشيء إذا ما زادت عليه الحرارة سيتمدد، وتمدده سيعمل حركة، فيدخل حركة ميكانيكية مع حركة مع خصائص فيزيائية فيجمع بين، فينتج الشيء، فتظن أنت أنه سحر، هو ما هو سحر. هذا نسميه إيش؟ السحر الفيزيائي. هناك السحر الكيميائي، هناك السحر الكيميائي، الخواص الكيميائية، التفاعلات احنا ما نعرفها، بس هو يعرف انه هذه المادة مع هذه المادة تسوي انفجار، هذه المادة مع هذه المادة تسوي كذا، هو يعرف هذه الاشياء فيعملها. هذا يجيب لك النوع الرابع، السحر الميكانيكي اللي احنا درسناه في العلوم من زمان، اللي هي العتلة والحركة. طبعا هذه الحركة البسيطة، فممكن تتركب حركة على حركة على حركة فتنتج حركة أمامك تقول هذا سحر، مثل ما صنعوا الساعة في زمن هارون الرشيد، في كل ساعة يخرج جندي ويضرب على الطبل ويدخل، فقالوا هذا سحر. في زمن هارون الرشيد صنعوا ساعة، في كل ساعة يخرج جندي ويضرب على الطبل ويدخل، قالوا هذا سحر. الآن السيارة أنت سحر ميكانيكي، حركة ميكانيكية ناتجة عن عملية كيميائية مبنية على خصائص فيزيائية. ولذلك السيارة أول ما جاءت الناس قالوا ساحر، عفريت يسوقها، قالوا عفريت يسوقها، خلاص. هذا السحر إيش؟ ميكانيكي. سحر النفوس القوية، بدأنا ندخل الآن شوي شوي، سحر النفوس القوية اللي احنا نسميه اليوم التنويم المغناطيسي. اول كانوا يسموه سحر النفوس القوية، التنويم المغناطيسي وسحر النفوس القوية ما يتسلط الا على انسان نفسه ضعيفة، وهو يعلم انه نفسه ضعيفة، فيجي هذا خلاص شعر انه هذا نفسه ضعيفة ومتأثر ويتأثر، فيجي يتسلط عليه فيوهم باشياء، فاذا توهم بهذه الاشياء ظنها حقيقة. مثل المثل العربي يقول الجدي ما يطلع إلا اللي يخاف منه، هو خايف، هو أصلا خايف وظلام، ففي شجرة كده غصنها في الظلام مسوي، هو مش شايف الشجرة بس شايف يد، يقول العفريت ما ديت يده يبغى، هو كده خلاص. يقول الرازي يقول مثل لو أنك أتيت على الأرض وخطيت خطين، لنقول 30 سنتي، وقلت لشخص أجري بين الخطين هذه بأقصى ما عندك، يقول لي يجري بأقصى ما عنده ولا تخرج قدمه عن الخطين. يقول لو رفعنا الخطين هذه عن الأرض مسافة متر وقلنا له أجري زي أول، ما يقدر يجري زي أول. لو رفعناها كمان متر مترين ما حد يقدر يجري بسهولة، يمكن يوقف. ليش؟ لأنه خلاص صار عنده وهم أنت ممكن تسقط، وإذا سقطت ممكن تتكسر، مع أنها نفس الخطين نفس المكان نفس المساحة، فقط أنه كانت أول في الأرض، لو جنب يمين أو شمال ما يسقط إنما على الأرض، لكن مشي بأسرع ما يمكن على الخطين حتى انتهى للنهاية بدون أن يصيبه شيء، بس ارتفعت نص متر بطة، متر بطة أكثر، مترين خاف ما عاد قدر يمشي لأنه صار عنده توهم أنه سيسقط. يقول هكذا أصحاب النفوس الضعيفة يتسلط عليهم أصحاب النفوس القوية، اللي احنا نعبر عنه اليوم بإيش؟ التنويم المغناطيسي. هذه خمسة. النوع السادس سحر، النوع السادس سحر الاستعانة بالجن. سحر الاستعانة بالجن، انه انسان بالتعازيم بأمور معينة يستعين بالجن على تنفيذ أمور. سبعة، سحر الاستعانة بمخاطبة النجوم والكواكب، كفر خلاص، بدأنا ندخل في الكفر خلاص. وهناك سحر ثامن برضو يعود يسموه سحر الكلدانيين والكشدانيين، برضو داخل في مثل هذه. هذه ثمانية أنواع من السحر، ثمانية أنواع من السحر. العلماء لما يتكلموا في حكم السحر يعنون أي شيء؟ لا يعنون النوع الأول، ولا يعنون النوع الثاني، ولا يعنون النوع الثالث، ولا يعنون النوع الرابع، إنما يعنون السحر الذي فيه استعانة بالجن أو بال إيش اللي قلناه، بالسحر مخاطبة النجوم والكواكب، أو بالسحر بالأمور الشركية، يعني إنسان يصل إلى أمر معين إنه إذا قالوا يصير له كذا، شغلات معينة، أمور كفرية، أمور كفرية، خلاص يصل بها إلى إيصال الأذى إلى الناس إذا شاء الله، أو حتى إلى إيصال القتل والموت إلى الناس إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء هي التي تتكلم عنها العلماء، لا هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء التي هي من باب سحر خفة اليد والحركة، أو السحر بالخواص الفيزيائية، أو السحر بالمعادلات الكيميائية، أو السحر بالأمور الميكانيكية، هذا السحر بهذه الأنواع الأربعة عند العلماء صاحبه يعزر يعاقب، لكن ما يعامل معاملة الساحر في أنه يقتل. هذه البقية الأربعة الأنواع الثانية صاحبها الساحر يسأل عن سحره كيف هو، أو يؤتى بمن كان ساحرا فتاب فيخبر عن سحره كيف هو، فإن ذكر سحرا فيه كفر عمل معاملة المرتد، فإن تاب وإلا قتل، إلا إذا كان قد قتل بسحره فإنه يؤخذ بمن قتل، يؤخذ بمن قتل. واضح؟ إذن العلماء الذين حكموا أن السحر كفر يعنون هذه الأنواع الأربعة، وحد الساحر ضرب السيف يعني في هذه الأنواع الأربعة. إذا كان السحر نوع السحر الذي جاء به سحرا لا يتوصل إليه إلا بالكفر، لأنه يكون هذا من باب الردة، يكون هذا من باب الردة. واضح هذا الكلام؟ ها؟ واضح؟ طيب، الإمام مالك لما يتكلم الآن عن السحر ترى يعني هذه الأربعة، ما يعني الأربعة الأولى، ترى يعني هذه الأربعة، ما يعني هذه الأربعة الأولى. وينبغي لطالب العلم أن ينبه الناس والعوام إذا شاف شيء من هذه الأربعة، يعني إنه هذا ترى يخدعوكم، هذا خداع بصري، هذا كذا، هذا يعني أمور كثيرة كانوا يفعلونها هؤلاء، والحمد لله الآن بدأوا هم يكشفوا بعض، كل واحد يكشف الثاني ويبين أشياء، فيأتي بخدعة أقوى من التي عند هذا فيقول لك هذا خدعة مبنية على كذا كذا، لكني أنا أسويها بغير هذا، شو تحسب أنت اللي سواه برضو باين عنده خدعة ثانية أكبر، فلا تنخدع، هذه كلها خدعة، والناس يسموها سحر توسعا من جهة اللغة، لأن كلما خفي ولطف سببه يقال عنه سحر. أورد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب قصتين. القصة الأولى في هذا الشاب الغلام اليمني، كان اسمه أصيل، وكان زوج المرأة مسافر، فترك عندها ولده من امرأة أخرى اسمه أصيل، فكان لهذه المرأة عشيق، فقالت لعشيقها لابد أن نقتل هذا أصيل لا يفضحنا عند زوجي، فقال لها ما أريد أقتله، فما تركته حتى عزم على القتل، فتمالأ هو وهي وخادم كان عندهم ورجل آخر على قتل هذا الغلام، فقتلوه وقطعوه ووضعوه في كيس ورموه في بئر مطوية ما فيها ماء، ثم الله عز وجل فضحهم، عشيق المرأة فضح نفسه فأفشى بالأمر فأخذوا، فكتب والي اليمن إلى عمر بن الخطاب، فحكم عمر بقتلهم جميعا، وقال لو والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، لأنهم اشتركوا كلهم في القتل، اشتركوا كلهم في القتل. وهذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما جرى عليه عمل الفقهاء، أنهم يأخذون من تمالأ على القتل جميعهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مدام كلهم اتفقوا على القتل واشتركوا وتعاونوا فيه، وكلهم يعلم أنها قتل وأنه قتل، فإنه يؤخذ به كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأثر الثاني أثر السيدة أم المؤمنين حفصة بنت أبي بكر الصديق، فإنها كانت قد أعتقت جارية عن دبر منها. إيش يعني دبر؟ يعني قالت لها إذا أنا منت فأتي حرة. قامت الجارية تعمل لها سحر، تريد تعجل بموتها، عشان فعرفت هذا حفصة ورأت مبلغ السحر الذي وصل بها، فرفعت أمرها للوالي فقتلت لأنها فعلت سحر مؤثر، فعلت سحر مؤثر. وواقعة العين هذه نحملها على الأصل، نقول سحرها هذا هو من هذه الأنواع الأربعة، إما بالاستعانة بالجن، إما بمخاطبة الكواكب، إما بالتعازيم، بأي شيء، إنما أخذتها بهذا. ويلاحظ أن حفصة رضي الله عنها لم تقتلها بنفسها، إنما رفعت أمرها إلى الوالي وقتلها. ولذلك من يملك العبيد والإماء لا يقيم فيهم الحدود إلا جلد الزنا، إلا جلد الزنا، لا يقطع اليد ولا يقطع الرقبة، إنما يرفع الأمر إلى الوالي. قال مالك رحمه الله: الساحر الذي يعمل السحر، الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال: فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. يعني يقول الإمام مالك رحمه الله: الإنسان الذي يعمل السحر إما أن يعمله هو بنفسه أو يطلب من آخر أن يعمله له، فإن عمل هو السحر بنفسه فإنه يؤخذ. ويلاحظ هنا إشارة مالك لأن الساحر الذي يؤخذ هو الذي أشير إليه في الآية التي قال الله فيها عن السحرة إيش قال الله عز وجل فيها: ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. واضح؟ فكأن مالك يشير أنه أنا أقتل الساحر إذا كان سحره من هذا النوع، من هذا النوع، وهو السحر المبني على التعازيم التي جعل الله عز وجل الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمانها الناس، فيعلمونهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. الآية في أولها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. استدل العلماء بهذه الآية على أن السحر هذا بهذه الصورة، هذا السحر إيش؟ كفر، هذا كفر، خلاص، وهو معنى ما قررناه في الأنواع الأربعة. هذا هو مراد العلماء، والله أعلم. الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب في العمد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك.
هذا الباب أورده الإمام مالك من أجل بيان تقريبا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن القصاص والقود، القصاص والقود ممكن يكون بنفس الطريقة التي حصل بها الجراح، فذكر قصة هذه المرأة التي اسمها عائشة أخت عثمان بن مضعون وأخت قدامة بن مضعون. عائشة بنت مضعون ذكرت أن رجل قتل رجل بأن ضربه بالعصا، فلما رفع أمره إلى عبد الملك بن مروان أقاد منه عبد الملك بن مروان القصاص، فأمر ولي المقتول أن يقتله بالعصا حتى يموت، كما ضربه بالعصا وقتله يضربه. وهذه الأصل فيها قصة الربيع بنت معوذ، لا قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن يهودي ردها بالحجر على الأرض، جارية، أن اليهودي ردها بالحجر على الأرض، فأتي باليهودي واعترف وثبتت عليه، فصنع الرسول به كما صنع بالجارية. فهذا الأصل، هذا الأصل. فالقود لا يشترط فيه أن يكون بالسيف خلافا للحنفية، والحنفية استدلوا في هذا بحديث ضعفه العلماء: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. ولكن نحن نقول ما دام ثبت أن القود يمكن حصوله بنفس الطريقة التي جنى بها الجاني على المجني عليه فلا مانع من ذلك، ونرى أن القود بالسيف أفضل، لكن لا مانع من ذلك لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول أن القود بالسيف أفضل؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليرح ذبيحته وليحد شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الباب أن من قتل العمد، من قتل العمد أن يكون بين الرجلين ثائرة، منازعة، ثأر قديم، قضية معروف، فجاء يضربه فضربه ضربا شديدا حتى تركه ينزف وذهب وهو حي، فلم يلبث هذا مدة إلا ومات من أثر الجراح. قال: فهنا تأتي القسامة. إيش هي القسامة؟ قال: يقسم هذا 50 يمينا أنه لم يمت بسببه، ويقسم أولياء هذا 50 يمينا أنه مات بسببه، فأيهم يعني امتنع سقط حقه أو وجب على وجب على ذلك العقل. ثم ذكر المسألة الثالثة في أن الرجال إذا اشتركوا في قتل امرأة، الرجال الأحرار إذا اشتركوا أو العبيد إذا اشتركوا في قتل امرأة حرة يقادون بها، وكذا النساء يقادون بالرجل، وأن القاعدة في ذلك أن النساء شقائق الرجال إلا ما استثناه الدليل. هذا ثم أشار إلى مسألة أن وكذلك العبيد بالعبيد، وكذلك العبيد بالعبيد، وسبق مسألة أن الحر لا يقاد بالعبد، إنما يدفع القيمة، إنما يدفع القيمة. أما العبد فإنه يقاد بالحر، فلو قتل عبدا حرا قتل. نعم،
خلاص الشيخ،
خلاص
طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ذكرتم أنواع السحر وقلتم بأن الأربعة الأنواع الأخيرة هي التي يعنيها العلماء، فهل سحر النفوس القوية أو التنويم المغناطيسي تدخل في معاملة المرتد؟
احنا ذكرنا سحر الفيزياء والكيمياء وخفة اليد والميكانيكا وسحر النفوس القوية. سحر النفوس القوية يدخل في هذه بحسب الموضوع وبحسب الحال. إذا تسلط عليه فأدى إلى قتله، فأدى إلى كذا، فهذا يعامل معاملة الساحر الذي قتل بسحره، لأنه لديه نفس قوية. وإلا فإنه لا يعامل بهذا، إنما يعاقب. ولذلك الإمام الشافعي يقول: الساحر إن قتل بسحره قتل. هذا انتهينا منه. والساحر إذا كان لا يتوصل إلى سحره إلا بكفر أيضا قتل، عمل معاملة المرتد. فصاحب السحر بالنفس القوية بالتسلط إذا كان أدى بسحره إلى القتل أو إلى إيذاء الناس أو إلى ضرر فإنه في القتل يقتل وفي الإيذاء يعذر بحسب الحال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل علم التاريخ من العلوم المهمة لطالب العلم الشرعي؟ وما الكتب التي تنصحون بها المبتدئ في هذا الفن؟
علم التاريخ من العلوم التي يحتاجها طالب العلم، واهتم بها المفسرون والمحدثون. أما المفسرون ففي كل آية يأتي فيها إشارة إلى الأمم السابقة فإنهم يذكرون ما يتعلق بهذه الآية من أخبار الأمم السابقة. ومعلوم أن من مقاصد القرآن الثلاثة، قلنا القرآن يدور على ثلاثة مقاصد كلية: المقصد الأول العقيدة، المقصد الثاني الأحكام، المقصد الثاني القصص وأخبار السابقين والمعاصرين إبان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القصص والأخبار تتعلق بالتاريخ. أما المحدثون فأغلبهم أفرد كتابا في بدء الخلق والتاريخ والسيرة والمناقب والأخبار، أغلبهم، البخاري عنده، مسلم عنده، البقية أحيانا تجدون كتب مفردة في هذا الباب، كتب مفردة في هذا الباب. والتاريخ الذي نعنيه تاريخ الأمم التي ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن، لأن الله أمرنا بهذا، قال: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. سير في الأرض يعني شوف إيش تركوا، شوف قوم صالح ماذا تركوا، شوف قوم عاد ماذا تركوا، شوف قوم فرعون ماذا تركوا. خلاص، لن تكتمل عندك العبرة إلا بالنظر في كيف كانوا وماذا عملوا وبماذا فنوا حتى تأخذ العبرة. فهذا تاريخ. والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ويقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهكذا قصص كثيرة في القرآن. فتعلم التاريخ المتعلق بقصص الأمم والأنبياء الوارد في القرآن والوارد في السنة وما ذكره أهل العلم، هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يعلمها وأن يعرفها. ويعني كتب التفسير مليئة بهذه الجانب، وكتب الحديث مليئة بهذا الجانب. ومن العلماء من اهتم بهذا الجانب إلا أنها تحتاج إلى يعني تحري، مثل كتاب تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، ومثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير أظن توفي سنة 779 هجرية ما خانتني الذاكرة، ابن كثير كتاب البداية والنهاية. ومنها كتاب بدأ الخلق داخل صحيح الإمام البخاري مع شرح البخاري فتح الباري، تستفيد منه كثيرا وتلم به كثيرا. ومن علماء الإسلام من ينص في ترجمته أنه مفسر محدث إخباري أو عالم بالسيرة، ها؟ يعني هذا المعنى، والله أعلم. أصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.